أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى آخر أبحاث التمهيد، تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية. كما ذكرنا بالأمس بشكل مختصر أنه قد يخطر ببال البعض من خلال التعبيرات الواردة في التفسير في تفسير القضية الحقيقية والتفريق بينها وبين القضية الخارجية أن القضية الخارجية يتعلق الحكم فيها بالأفراد، إذ كنا نتحدث عن ماذا؟ عن أن المولى عليه السلام يحصي أفراد الموضوع ويصب عليها الحكم، فهذا التعبير كان تعبيرا يمكن أن يوهم أن متعلق الحكم في القضايا الخارجية هو الفرد، بينما في القضايا الحقيقية كنا نعبر عن ماذا؟ عن أنه قضية شرطية، والشرط بالنتيجة هو أمر كلي لا أنه أمر جزئي. ولكن هذا التصور خاطئ وغير صحيح، إذ أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أم كان حكمه على نهج القضية الخارجية، حتما الحكم يتعلق بالصور الذهنية وبالعناوين لا بالأمور الخارجية والمعنونات والمتعلقات. واضح إن شاء الله؟ يعني في الصورة الخارجية، في القضية الخارجية الحكم يتعلق بالصورة الذهنية، وفي القضية الحقيقية الحكم يتعلق بالصورة الذهنية في كليهما. كذلك الحال في القضايا التكوينية، إن حتى الحاكم إذا أراد أن يخبرنا بأمر تكويني، كما لو أراد أن يحكم بأن النار محرقة تكوينا، أو أراد أن يخبرنا بأن النار في الموقد أو في المدفأة أو في ما شاكله ذلك، في كل هذه الحالات الحكم سواء كان إخباري سواء كان إنشائي، مهما كان نوعه، مهما كان جنسه، مهما كان صنفه، الحكم دائما يتعلق بالصور الذهنية، والشاهد على ذلك. والدليل على ذلك هذه المسألة: الحكم عبارة عن ماذا؟ الحكم في باب الأحكام الشرعية، يعني في باب الإنشائيات، عبارة عن الاعتبار الحاصل في نفس الحاكم، صح؟ احنا عم نحكي عن الخطاب، الخطاب كاشف عن الحكم. الحكم هو هذه الحالة الحاصلة، الاعتبار الحاصل في نفس الحاكم. هذا أمر ذهني أو خارجي؟ أمر ذهني. فإذا الحكم أمر ذهني، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل أمر ذهني لا يمكن أن يتعلق بشيء خارج عن الذهن. لما؟ لأن تعلق الذهني بغير الذهني مرده إما لصيرورة الذهني غير ذهني، أو لصيرورة غير الذهني ذهنيا، وانقلاب الحقائق مستحيل. لاحظ معي ما هو هذا المعنى. يعني أنا الآن الصور أين هو محلها؟ الذهن. الصور التي في الذهن بما هي صور، هل توجد في الخارج؟ لو وجدت في الخارج للازم إما أن يصور الخارج هو الذهن، أو أن يصير الصورة خارجية لا ذهنية، صح ولا؟ أما أن تحافظ على أن الصورة صورة وأنها صورة ذهنية وأن توجدها في غير الذهن بما هي صورة ذهنية، فهذا مستحيل. يلزم منه أن يكون الشيء موجود وغير موجود في آن واحد. فإذا الحكم أمر ذهني كما بينا، وكل أمر ذهني لا يتعلق إلا بالأمر الذهني. لما؟ لأنه لو تعلق الذهني بغير الذهني للزم إما انقلاب الذهن إلى غير الذهن، الذهني إلى غير الذهني، أو غير الذهني إلى ذهن، وهذا مستحيل. فالمتحصل بسبب هذا البرهان والقياس الذي ذكرناه أنه دائما كل حكم يتعلق بماذا؟ بالصور الذهنية دائما على طول. الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، تمام؟ طيب يأتي إشكال، ما هو الإشكال؟ لاحظ معي أستاذ شهيد ما ذكر الإشكال، ذكر الجواب عنه، يعني عملوا على طريقة اللمعة دفع دخل مقدر. ما هو الإشكال؟ إذا أتينا وقلنا أن الحاكم يصب حكمه دائما على الصورة الذهنية لا على الموضوع الخارجي، بيجي عبالنا شيء، وهو كيف يصح أن يحكم على شيء في الذهن بما هو ثابت في الموضوع الخارجي من خصوصيات؟ يعني بسألك سؤالا في التكوينيات، يعني لما يقول لي الحاكم النار محرقة وعم تقول لي أن الحكم يتعلق بالصورة الذهنية، يعني الصورة الذهنية للنار محرقة؟ أكيد لا، صح؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، طيب إذا لم تكن الصورة محرقة فكيف حكم على صورة النار بأحكام النار الخارجية؟ واضح؟ عندما يأتي المولى ويقول لي أكرم الفقير، وانت عم تقول لي شو؟ يتعلق الحكم دائما بالصورة الذهنية، يعني يتعلق الوجوب بالصورة الذهنية للفقير، صح؟ يعني صار عندك الوجوب اللي هو أمر ذهني يطلب منك الإكرام اللي هو أمر ذهني للفقير لسوء صورة ذهنية، فأنت كيف تحكم على الفقير الخارجي، أو كيف تحكم على الصورة الذهنية بما مرده إلى أشياء ماذا؟ خارجية. وبعبارة مختصرة يا أخوان جامعة، المولى إذا كان يصب حكمه دائما على الصور الذهنية فكيف يصح له أن يحكم على ما في الذهن بالخصوصيات الخارجية؟ واضح إن شاء الله؟ هذا في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية أيضا نطور الإشكال، بل نقول إذا كان المولى يطلب في موارد الوجوب يتعلق حكمه بالصور الذهنية فكيف سنتوصل إلى امتثال هذه الأمور في الخارج؟ واضح؟ بماذا نجيب عن هذا الإشكال؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول جواب الإشكال بالالتفات إلى هذه المقدمة. ما هي المقدمة؟ قل أنت إذا تقول صورة ذهنية للفقير يمكن أن تلاحظ الصورة الذهنية للفقير بطريقتين. الطريقة الأولى أن تلاحظ الصورة الذهنية للشيء الخارجي وهو الفقير بنظرة أولية، بنظرة عرفية، فتلاحظ الذهن هو الخارج والخارج هو الذهن. كيف؟ فتقول هكذا: أنا عندما أنظر إلى المرآة بنظرة أولية، أصلا أنا لا أرى المرآة، صح أم لا؟ يعني الآن أنا أمامي مرآة، فأت الصبح مؤخر أحتاج إلى أن أسرح شعري، فوقفت أمام المرآة لتأخري وعجلتي وما شاكل ذلك، أنا أنظر في المرآة فلا أرى المرآة أصلا، أرى شعري، أسرحه وأمضي. فإذا هذه نظرة إلى المرآة، نظرة أولية تصورية ساذجة، لا ألتفت فيها إلى المرآة، وإنما ألتفت إلى الصورة المنقوشة في المرآة، أقول هذا أنا، حتى لا أقول هذا انعكاسي، أقول هذا أنا، هكذا بنظرة تصورية ساذجة فينا نعبر عنها، هذه النظرة العرفية، بالنظرة هيك السريعة يعني، لأني مستعجل بما يتلائم مع الاستعجال، فلا أنظر إلى المرآة على أنها مرآة، أصلا ما بشوف أمرئية، بشوف أداة، بشوف أنا أبسط، بشوف حالك مباشرة، تمام؟ ويمكن أن آتي، لا أنا في البيت مستريح، قرأت دروسي وأنهيت أموري وذهبت وعملت دوشا وأعد الشيخ مصطفى القهوة وجلس في الغرفة يحتسي القهوة ويدخن التتن، جيد، ونظر إلى المرآة، أعد الشيخ مصطفى ينظر إلى المرآة إلى أبعادها وأمورها، مش إنه هلا صار يشوف المرآة، صار يقول لا، المنقوش في المرآة غيري، المنقوش في المرآة انعكاس لي، لأن المرآة أداة لعكس الأشياء، لاحظتم؟ فأنا الشيء الواحد إذا نظرت إليه بالنظرة الأولية الساذجة لا أرى خصوصياته وتفاصيله، أرى النتيجة، ولكن إذا نظرت إليه بالنظرة الفاحصة لا أرى النتيجة، بل أنظر إلى كل مرحلة مرحلة. واضح هذه المقدمة؟ نقدر نقرب الفكرة. أما إذا أتينا إلى بحثنا، شو عنا بالبحث نحن؟ المولى قال أكرم الفقير، شك؟ أكرم الفقير، والحكم يتعلق بالصورة الذهنية، والإشكال كان كيف للمولى أن يلاحظ الفقير هو صورة ويعطيه خصوصيات الفقير الخارجي فيطلب إكرامه، صح ملا؟ هذا كان الإشكال. الجواب أن المولى حينما يريد أن يصب الحكم على الصورة ينظر إلى الصورة بما هي عاكسة للخارج، يعني ينظر إلى الصورة بهذه النظرة الأولية، بهذه النظرة التصورية، ينظر إلى الصورة الذهنية على أنها عين الخارج، كما ينظر من ينظر إلى المرآة وهو مستعجل أن فيما في المرآة هو عينه، صح أم لا؟ ولذلك يعتقد، تخيل أنت إذا لا يعتقد أنها عينه فإنه هو ظاهر من البيت بيعتقد إنه هو يسرح شعراته هيك، فإنه هني مسرحين هيك لأنها ليست عينه. لا، هو يخرج من البيت على أن هذه المرآة هي عين ما هو في الواقع وعين ما هو في الخارج. فإذا لأن المولى حينما يريد أن يحكم الحاكم ماذا يصنع؟ ينظر إلى الصورة الذهنية ويلحظ الصورة الذهنية بما هي ثانية، بما هي عين، بما هي متطابقة، بما هي حاكية، بما هي معبر متصل مع ماذا؟ مع هذا الشيء الموجود في الخارج. بهذه النظرة يصح له أن يصب الحكم على الصورة الذهنية مع أن الخصوصيات الخارجية غير مرتبطة بها. وبهذه النظرة يصح أن يطلب مني الصلاة مع أنها صورة ذهنية، فكأنه ينظر إلى الصلاة الموجودة في ذهنه حين الحكم والصلاة التي يريدها في الخارج على أنهما شيء واحد. وأما نعم هناك نظرة ثانية إلى الصورة الذهنية، هو ماذا؟ هي هذه النظرة الفاحصة التصديقية، أن ينظر إلى الصورة هذه تعد فنجان القهوة لاحظوا؟ يعني أن ينظر إلى الصورة الذهنية ويلحظ الصورة الذهنية لا بما هي ثانية في الخارج، لا بما هي عين الموجود في الخارج، وإنما ينظر إليها بما هي مغايرة، ما هي صورة في الذهن، فيأتي ويقول هذه الصورة ذهنية، صورة مغايرة للموجود في الخارج. لاحظتم؟ فإذا حل المطلب هكذا، أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، المنظور إليها بالنظرة التصورية الأولية الساذجة. واضح إن شاء الله؟ تمام هكذا؟ فعلا هذا ما أراد بيانه، ما أراد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن يبينه في هذا المطلب. يبقى عندنا إشارتان. الإشارة الأولى أن بالتتبع لم نجد أحد من علماء الإمامية يعتقد أن الأحكام تتعلق بالأفراد الخارجية، ما في. بيقول لك في، بيقول هذا في توهم، ما فهم من شيء عبارة فهم غير دقيق، في شيء عبارة تأخذ علماء، لا هذا النسبة غير صحيحة، عبارات الشيخ الأخوند تضج من هذه النسبة باعتبار أن الشيخ الأخوند في غير مورد صرح أن المتعلق الأمر هو الطبيعة بوجودها السعي، بعبر هو هنيك ببحث الاجتماع الأمر والناهي، ببحث بآخر الأمر، بعدة أبحاث. نعم عنده عبارة شيخ الأخوند قد توهم ذلك، ولكن بعد ثلاث أسطر هو موضح في المراد من هذه العبارة، لكن كل الكفاية تضج من هذه النسبة إلى الشيخ الأخوند. وأظن أن هذه النسبة في غير محاسبة، ما نفتح إحنا سجال حول أنه من يقول ومن لا يقول، ولكن بحسب الظاهر ما أحد، بل من البعيد جدا يا أخوان، من البعيد جدا أنت تنسب لطالب عادي أن يقول بهذه المقولة. بعض ما يفهم قصة الحكم وقصة أن الحكم أمر ذهني، كيف بده يطلع مو الشيخ الأخوان؟ الشيخ الأخوان بده يقول أن تتعلق بالأفراد الخارجية، هذا بعيد جدا. طبعا هناك بحث بينهم في المراد بالصورة الذهنية التي هي مصب الحكم الشرعي. المعروف فينا نعبر والمشهور والشبه يعني الرائج بينهم أن الأحكام تتعلق بالطبيعة بمعنى الكلي الطبيعي. أصلا أنتم عندما قرأتم في المنطق الكلي ثلاثة أقسام، طبيعي ومنطقي وعقلي، شاك؟ أصلا الكل الذي له قابلية الحكاية عن الخارج والارتباط بالخارج هو الكل الطبيعي،
لا المنطقي ولا العقلي، صح ولا لا؟ ما قلنا شغل فيون هوديك، احنا عم نحكي عن احكام مرتبطه بالناس بدك تشغل العالم برا. فاذا المشهور بينهم ان متعلق الاحكام هو الكلي الطبيعي. هذه الالتفاته، اللفته الاولى. اللفته الثانيه يا اخوان، ما نفتح حول نقاش اللفته الثانيه ابدا، بس مجرد اشاره، انه وقع الكلام بالنسبة لعبارة السيد الشهيد. السيد الشهيد معبر عن النظرة التصورية الساذجة إلى الصورة الذهنية على أنها ماذا عبر؟ عبر عن الحمل الأولي، وعبر عن النظرة التصديقية الفاحصة إلى الصورة الذهنية، عبر عنها بالحمل الشايع، صح؟ هذا الموجود بالمثل، هذا الموجود متكرر من السيد الشهيد بحسب الظاهر في 6 أو 7 موارد بالحلقة الثالثة. يعني هذا التعبير بالحمل الأول وبالحمل الشائع، هيك بنعزك أول شيء على حسب تصوراتك عن الحمل الأول وعن الحمل الشائع، متكرر من السيد الشهيد. في البداية يا أخوان لابد من لفت النظر إلى مسألة، إلى أن هذه النقطة لا تؤثر على المطلب شيء. مطلب السيد الشهيد واضح، استعرفنا الحمل الأول هو على طبق مصطلح المناطق في باب الحمل، أو على طبق مصطلح المناطق في باب العنوان والمعنون، أن المناطق عندهم مصطلحين ولا مصطلح واحد، هذا لا يؤثر على مطلب الأصول. يعني مطلبنا اللي عم ندرسه ما بيأثر، واضح؟ هذه لابد، هذه محكمة. النقطة الثانية، تجد في بعض الشروح أن سيد الشهيد وقع منه اشتباه، أو أن لديه اصطلاح خاص في باب الحمل الأولي والحمل الشائع، وتجد أن هناك في شروح أخرى أو تعليقات أخرى وحواشي أخرى دفاع عن السيد الشهيد في هذه النقطة، أن السيد الشهيد لم يخالف المصطلح المنطقي، وإنما أطلق الحمل الشائع والحمل الأولي على طبق الاصطلاح، غاية الأمر تطبيع بد بيان. أنا فقط ألفت إلى هذه المسألة الثانية ونمضي ونطبق العبارة، ما من نؤثر عند هذا الموضوع. يمكن أن يقال يا أخوان أنه ضابطة الحمل الشائع ما هي؟ الاتحاد المصداقي، شك؟ الاتحاد المصداقي. وضابطة الحمل الأولي ما هي؟ الاتحاد المفهومي، شك؟ والتغاير إما بالإجمال والتفصيل أو التغاير المصداق، شك؟ طيب، عندما أتى السيد الشهيد هنا وقال وعبر عن النحو الثاني من لحاظ الصورة الذهنية بأنها بالحمل الشائع، جيد؟ أنا أسألكم، خارج الصور الذهنية أين هو؟ الصور الذهنية هي واقعة وين؟ في الذهن، فخارجها هو الذهن، فالحمل بلحاظها حمل بلحاظ خارجها، صح؟ بلحاظ الذهن، فهذا يكون حملا شائعا. لاحظوا معي كيف نحن، لأننا مأنوسون بالماهيات، مأنوسون بالواقع الخارجي، فشو منقول نحن مباشرة؟ بس تقول لي حمل شائع نطلع على برا، صح؟ ولكن لأننا نتكلم عن صور ذهنية، مصاديق الصور الذهنية وتحققات الصور الذهنية في الذهن، صح؟ فخارجها هو الذهن، فالحمل الشائع بهذا اللحاظ والاعتبار. وأما بالنسبة للنظرة الأولية عبر عنا بالحمل الأولي، فباعتبار ماذا؟
واحد 12
منتزع، يعني بالضبط. أنه بالنتيجة كلاهما هذان أين يتحدان؟ وين؟
بمسألة الاتزان هو مثلا الحكم، ما هذا الحكم هو الإنسان؟
نعم، في الذهن. فصارت ماذا؟ حملا أوليا. يعني أنت بعبارة أخرى تارة تنظر إلى الشيئين بعضهما البعض متحدين في خارجهما، وأخرى تنظر إليهما متحدين في مفهومهما. هذا الذي يريده سيد سعيد تماما. ومن أراد أن يتوسع في المطلب ويحقق المطلب في هذه الطبعة يا أخوان، اللي هي دروس في علم الأصول مع تحقيق وتعليق السيد علي أكبر الحائري، تعب مجمع الفكر، في آخر المطلب في الصفحة، في آخر الكتاب، هو الكتاب مش كامل بس لعند آخر مباحث الألفاظ، تنظر يا مولانا الكريم الملحق الثاني صفحة 403 من هذه الطبعة، ملحق الثاني صفحة 403 إلى الصفحة 412 13 14، أكثر كمان 416، يعني 13 صفحة. من أراد أن يتوسع في هذه النقطة فليقرأ هناك وليتوسع. نحن طالما أن الفكرة واضحة لا يضر بالمطلب الذي يريد السيد شهيد، استعبر هذا الاصطلاح، عبره على طبق المصطلح على خلاف المصطلح، هذا لا يهمنا كثيرا. من أراد أن يتوسع يراجع هناك، ونحن نطبق بدورنا العبارة ونريح أنفسنا ونستريح. مرات تقول لي مطلب مرتبط بأصل البحث، مبينه بالتفصيل. مرة بتقول لي مطلب مرتبط بمصطلح، بدي دور راح لها نص ساعة على شاشة مصطلح.
بس قلبي يا شيخ النظرة الأولية،
على مستوى النظرة الأولية بالنتيجة هو ينظر إلى هذين الشيئين بلحاظ اتحادهما المفهومي، صح أم لا؟ بلحاظ اتحادهما المفهومي يصح أن يكون حملة أولية. تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية، وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم، واو هذه عاطفة عطف تفسيري أو عطف مغايرة، أو تكوينيا وإخباريا
أو مغايرة.
ليش مغايرة؟
لأن عبر بعبارتين، قال بأن النار المحيطة، بعد قال أن أقل موقف، أن أقل موقف أو الإخبار.
جيد، لأنه بالنتيجة الإخبار قد يكون عن أمر تكويني وقد يكون عن أمر غير تكويني. نعم، لأن النار محرقة وأنها في الموقد إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الخارجي الحقيقي للحكم. موضوع الحقيقي للحكم يعني يكون الموجود في الخارج، موضوع الخارجي الذي هو وجود المستطيع، وجود النار هكذا. لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن. لا، لأنه لو تعلق بالحاضر في غير الذهن للزم الانقلاب في أحد الطرفين مثل ما ذكرنا، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية. لاحظ هون، وهي هذه يا أخوان دفع الإشكال، دفع الإشكال. إشكال مطعر ما ذكروا شيء بس للإشكال السيد الشهيد، شو قال مباشرة؟ وهي يعني الصورة الذهنية، وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر ولكنها عينه بنظر آخر. هو ما ذكر الإشكال، تعرض للجواب. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار. لا النار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر الأول والتصور الأول، يعني بالنظر التصوري والحمل الأولي بهذه النظرة الساذجة اللي عبرنا عنها، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج وربط الحكم بهذه الصورة الذهنية، لأنها بنظرك عين الخارج فكأنك ماذا صنعت؟ حصلت الخارج هكذا. وإن كانت يعني ولا يضر أن كانت يعني وإن كانت هذه الصورة الذهنية بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية، أي بالحمل الشايع. هو يا أخوان لي قالوا إنه سيشيد مخالف الاصطلاح، وعم يقول لك نظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشايع، ففهموا منه كأنه قصده تعريف الحمل الشايع هو النظرة التصديقية وما شاكل ذلك، وإن كانت بهذا اللحاظ مغايرة للخارج، ولكن كما قلنا المراد واضح غاية ما في الباب بها أن هذا الاصطلاح تطبيق الحمل الأولي والحمل الشائع. تنسيق البحوث المقبلة، وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين، لسه خلصنا يا إخوان التمهيد، عن حجية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا عاما، ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. يعني المنهج الذي يمشي عليه السيد شيد في الحلقة الثالثة نفس المنهج الذي سار عليه في الحلقة الثانية والأولى. المبحث الأول الذي سيطرحه قبل الكلام في الدليل هو حجية القطع، يبين الحجية على مسلك حق الطاعة ويتوسع في تطبيقاته، لأنه بالنتيجة ما حيتعرض فقط للموجود في الحلقة الثانية، حتشوفوا أنه الركيزة هو ما تقدم معنا في الحلقة الثانية في باب حجية القطع بشكل عام، ما في مطالب مركزية جديدة، في تفريعات جديدة، في توسيع للأفق، ولكن الركيزة يا أخوان هو مطلب الحلقة الثانية. فالمناسب أنه ببحث حجية القطع الواحد يراجع مطلب الحلقة الثانية قبل هذا المطلب، يرجع بيحكي على مسلك قبح العقاب بلا بيان، ويتحدث أيضا عن العلم الإجمالي مثل ما حكينا بالحلقة الثانية. العلم الإجمالي يتعرضون له في باب القطع ويتعرضون له في باب الأصول العملية بلحاظين مختلفين، يعني كل تعرض بلحاظ غير اللحاظ الآخر. وفي الأخير يتحدث عن باب التجري، وأن التجري بيفتح المطلب أكثر في التجري، أنه هل يستطيع يعني هل يستحق عقوبة أو لا يستحق عقوبة وما شاكل ذلك. هلأ في الأسبوع القادم ما أدري إذا نستطيع إنهاء تمام بحث القطع، نحن نمشي على طبق منوالنا الطبيعي يعني إن شاء الله تعالى. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم فعلا، والحمد لله رب العالمين. بنأخذ من وقتكم شيء 6-7 آية بس، استكمالا للموضوع الذي كنا نتحدث عنه في الأسبوع الماضي، وهو أهمية تحديد الهدف بالنسبة لطالب العلم. تحدثنا كشيء مجمل وعام ولم نتحدث تفصيلا. الأمر الأول والأهم في تحديد أي هدف أن ينطلق الإنسان من نقطتين. النقطة الأولى من نفسه هو، لأننا عندما نتحدث عن هدف عام كهدف طالب العلم الذي هو مشروع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ينطلق من نفسه بحيث أن يختار ويحدد الهدف على طريقة تنسجم مع شخصيته وتنسجم مع أولوياته وتنسجم مع طابعه العام. يعني أنا إذا كنت أتململ من مادة دراسية، أنا بدرسها بالآخر، بدرسها وبفهمها بمقدار وبقدم فيها امتحان، ولكن أتململ، لا يمكن أن أضع هدفي أنني أريد أن أتخصص وأن أصبح عالما وما شابه ذلك في هذه المادة التي أتململ منها. وهذا التململ الإنسان يمكن أن يخفيه عن أي أحد، ولكن لا يمكن أن يخفيه عن نفسه. أنا إذا كنت أتململ من الدرس والتدقيق والتفكير والالتزام والارتباط، فأيضا لا يمكن أن أجعل هدفي أنا النهائي هو أن هدف علمي وما شاكل ذلك، بل لابد أن أذهب إلى أمر عملي، إلى أمر يتلائم مع مزاجي العام وطبعي العام وطريقة العامة. والله أشخاص في هذا المجال يا أخوان على أصناف. هناك أشخاص نظريون، أصلا هو إذا بتقله اشتري كيلو من البطاطا بيعمل لك نظريات عليه، ويحب التنظير. هناك أشخاص يحبون التنظير، أصلا جزء من شخصيتي التنظير والتشقيق والتأمل في الأشياء. هناك أشخاص لا، عمليون، أصلا هو كل التنظير وكذا مش شايفه، أصلا بشوف بالحياة فيش شيء بده تخطيط وتنظير وما شابه. هو إنسان عملي، بقول لك من الآخر أعطيني بدي أمشي مستعجل. وهناك أشخاص لا، شخصيتهم وسطية، مناش نعبر متعادلة لأنه بهالمسائل ما في صح وغلط بالنتيجة، وشخصيته. فالطالب الذي يرى من نفسه أنه شخص تنظيري، أنه شخص له جلد على تشقيق الأمور وتجزيئها، لا يكل ولا يمل، يعني بيستأنس إذا بيقعد بالغرفة هيك ساعة ساعتين قاعد عم يتأمل بفكرة. في أشخاص هيك، يعني يمكن تستغرب تقول لي في هيك، إيه في أشخاص بهذه الطريقة، بيقلب هالفكرة وبيصير يستدل لها وبيطلع لها وبينزل منها. فإذا وجد من نفسه ذلك يختار هدف يتلائم مع هذا المعنى، لاحظتم؟ يختار هدف يتلائم مع ماذا؟ أن يكون مثلا باحثا، أن يكون منظرا، منظر بمعنى بالنتيجة إحنا منا بالمعنى الإيجابي، يعني نحتاج إلى تنظير في كثير من القضايا الإسلامية، كثير من القضايا الإسلامية تحتاج إلى تنظير. في بعض أبحاث ومطالب وحد وقصص في الأمور العلمية في الفقه في الأصول في كل العلوم لا تزال أبكارا، بعض في مطالب لا تزال أبكار، بدها تنظير بدها فتح. أما من يجد من نفسه أنه شخص عملي وبسوء اختياره أتى إلى الحفظ، ما نسألها مزاحا بسوء اختياره، أنه أنا شخص جدا عملي لست شخصا تنظيريا، شخص عملي وصار بالحفظ الآن، فالمطلوب منه أن يدرس بشكل جيد، يهدي الضغط بشدة على حاله هالفترة حتى ماذا يحصل الأمور النظرية التي يحتاجها، حتى إذا أراد أن يذهب إلى ميدان العمل أن يذهب متينا. لأنه يا أخوان حتى هذا الشخص العملي ما إذا هو بده يضل ماشي مع شخصيته العملية هذا ما بيحصل شيء من الحفظ، لا يحصل شيئا من الدراسة، يحصل بعض المستوى إن كان فلهويا وذكيا وعبقريا لا يحصل شيء. نتيجة العلم بده سعي، عبقريته بتساعده يسرع شوية وذكاؤه بيساعده يسرع شوي، بس انه ما يدرس شيء لا، ذكاؤه ما بيساعده شيء، للمعلومه ما بتيجي على ذهنه هيك لحالها، هي ارجوك ادخلني المعلومه. لاحظتم كيف؟ ومن وجد نفسه أنه صاحب ذهنية أو صاحب شخصية عامة متوسطة بين الأمرين فليختر أمرا يتلائم مع شخصيته. كمان هذا الشخص المتوسط ينبغي أن يختار هدف متلائم وسطي، مش أنه هدف يعني أصحاب الشخصية الأولى يا أخوان هؤلاء يلائمهم أن يختاروا والله أن يجلس في مركز أبحاث أو مركز دراسات أو ما شاكل ذلك منعزلا عن البشر، كل شيء هاد كيف جمعة جمعتين بشوف له حدا، هذا بيلائم منه شخصيته. لاحظتم؟ وهذا ما كتير يلائم شاب بيلائم شخصيته إنه شو إنه يكون مختلط مع الناس وعرفت كيف وحل مشاكل ورفض وأمات مع الناس. وصاحب الشخصية الثالثة اللي هو عملي جدا أو الثانية عفوا اللي هو عملي جدا أيضا عندما يريد أن يختار هدف يختار هدف عملي لأنه يفيد مؤسسات الإسلامية في كل الاتجاهات. كل المؤسسات الإسلامية تحتاج إلى طلاب علوم يعني بعد 10 و15 و20 سنة. ما هي المؤسسات الإسلامية مم يعني تترك أنت أفندية عم تشتغلوا فيها شو بكون عم تعمله؟ تحتاج إلى طلاب علوم محصلين وواعين بكل الجهات بكل الفئات بغض النظر عن أي مسمى عن أي شيء. بالنتيجة في مؤسسات إسلامية، من بده يديرها لهذه المؤسسات الإسلامية المعنية بالتبليغ والمعنية بإدارة بعض الموارد المالية للمحتاجين المعنية بحل مشاكل الناس من بده يديرها؟ طلاب العلوم. فليتجه بهذا الاتجاه ولا يقنع نفسه في يوم من الأيام أنني لا أنا لأجل هذا الموضوع، أنه يا أخوان ما حيفيد. هذا صاحب الشخصية النظرية إذا ذهبت أو أقحمته بين الناس فائدته إما لا يفيد مش نقول يضر أو فائدته تكون جدا قليلة. وبنفس الشيء صاحب الشخصية العملية إذا أتى هذا وأقحمته في مؤسسة أبحاث ومؤسسة تحقيقية حتصير تطلع النتائج والدراسات اللي عندك شو بتعبيرنا اللبناني شفشقة، يعني كيف ما كان شير تو بيب تطلع هكذا. مش عارف إذا بقول شير تو بيب عن الشكل واضح إن شاء الله. فإذا هذا الجهة الأولى التي ينبغي أن يلتفت إليها نفسه. الجهة الثانية التي ينبغي أن يلتفت إليها وبشدة أيضا الواقع وما يحتاجه الناس. إحنا يا أخوان لا ما أتينا إلى الحوزة لنبني أمجاد شخصية. من أتى إلى الحوزة لا سمح الله إن شاء الله ما في حاجة بنية بناء مجد شخصي تأكدوا أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه. وإذا وفقه إلى شيء فليخف أن يكون هذا استدراج، إنه أنا جاي على الحوزة بدي أعمل كيف زعامة. أنا لا أظن بحق أحد من الطلبة هذا، بس إذا واحد هكذا بينه وبين الله بهذه الطريقة الله سبحانه وتعالى ما بيوفقه. نماذج أمام عيوننا، وإذا فترة شفت له هذه طلعة موفقية إذا ظل مستمر بهالنية الله سبحانه وتعالى بينزله أن هذا المذهب الله اللي يحفظه وهذه الحوزة الله سبحانه وتعالى التي يحفظه. وإنما ننطلق من عنوان أداء وظيفة، من عنوان خدمة المؤمنين، من عنوان الجندي لصاحب الزمان عليه السلام. من هذا العنوان نحن جينا على الحوزة، أتينا لنخدم. مارة تارة واحد يخدم في الحوزة، يدرس ويدرس وما يدرس ويبحث وما شاكل ذلك. تارة واحد يخدم في قرية، تارة واحد يخدم في مدينة، تارة واحد يخدم في مؤسسة، تارة واحد يخدم في بلاد الاقتراب اللي هو عنده حاجة أيضا كبيرة جدا. بلاد أهل بلاد الاقتراب هذي اللي في أطراف الدنيا متروكين بدون حدا يكون حدهم. لاحظتم؟ فإذا ينطلق من الواقع. الواقع ماذا يريد؟ ماذا يحتاج؟ هلأ تخيل أنت مثلا هلأ واحد من بلدنا نحن من لبنان مثلا. واحد من لبنان يقول له مولانا شو بدك تتخصص؟ سواء كان بعد شي يوم ما نحكي إن شاء الله ضمن هذي على الاختصاصات، شو بدك تدرس بشكل أساسي وكذا، أنت شو نيتك، وين بدك تستقر؟ هو يعني واقعه الخارج إنه ما بيمشي حل اللي يقعدوا بضيعته مثلا. طيب يا مولانا اللي بدك تقعدوا بضيعته شو بدك تتخصص؟ بيقول لي أنا بدي أتخصص بالعرفان النظري. طيب هذا كيف عم يطابق ما بين الواقع وما بين ما يريد أن يذهب باتجاهه؟ أنت هذا العرفان النظري إذا درسته نحن حيستفيدوا شيء على مشحر المضيعات. أنت واقعك الخارجي والواقع الموجود أنت أمامه، أنك من الصعب جدا أن تكون بحسب ظروفك الموضوعية ومشاكل إلا بالضيعات. بتروح بتدرس مطلب وبتفني عمرك في شيء لا يفيد أهل هذه المنطقة أبدا، عم تقول له أنا بديش أخدمكم للجماعة. فإذا أن ينطلق من هذين الرغبة، مش الرغبة الشخصية عفوا، الواقع الشخصي له والواقع الموضوعي الخارجي. فمرة واحد يكون مشخص الواقع الموضوعي الخارجي بالنسبة إليه حاسم أموره، فلان أنا بدي روح على هذه المنطقة يشتغل، إيه بدي يسعى على هذه المنطقة يشتغل فيها، يعني شيئا فشيئا بدي بلش يسعى، مش إنه بغيب له 20 سنة عن المنطقة مش عارف إيه أنا جيت أشتغل. تحصل ما بيصير، لابد أن يسعى ويبقى على ارتباط، مع بقاء هذا الارتباط تتدحرج الأمور بشكل تدريجي ويعد العدة للعمل في هذه المنطقة. إذن أمران مهمان، التفاف موضوعيا إلى واقعه هو، والالتفاف موضوعيا إلى الواقع الخارجي الذي سيخدم فيه. هلأ أنا بيجي بقول لك أنت هلأ كواحد أخي لبناني أو يا أخي كواحد عراقي أو كواحد أذربيجاني، أنت تعرف واقعك الخارجي ما هو إجمالا. صباحاً بيجي بيقول لي أنا ما بقدر لأعرف تصيرته هاي بدائره، أنا ما بقدر لأعرف بالتفصيل شو، بقول له فيش شيء بالدنيا أنت بتعرفه بالتفصيل شو، أنت الأشياء اللي بتعرفه بالتفصيل بالدنيا هني كم شغلة يمكن بيتك، بيتك اللي أنت عايش فيه ما بتعرفه بالتفصيل شو لأني زوجتك وولادك كيف. فهذه المعرفة الإجمالية يعمقها شيئا فشيئا حتى يعرف كيف يرسم الهدف. إن شاء الله في الأسبوع القادم في الأسابيع القادمة نكمل الكلام في بقية الجهات، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.